يتعلموا ما لا يشاءهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم برنامج البناء العلمي، والذي تقدمه لكم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ومعنا في هذه الليلة معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى، إمام وخطيب الحرم المكي، في ضمن دروسه وسلسلة دروسه التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
أستأذنكم في قراءة المتن.
تفضل.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعنى قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة الذين اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا، إلى آخره. فكلام هذا كما يعني نربطه بالجلسة الماضية، ويتعلق طبعا بالنوع الثالث من أنواع الأموال السلطانية. الشيخ كما معلوم تحدث في القسم الأول عن الولايات والوالي واختيار الوالي وطرق اختياره إلى آخره، ثم القسم الثاني وهو الأموال، وتكلمنا في عن الغنائم وعن الصدقات، وهذا كلام عن الفيء باعتبار هذه من الأموال التي لبيت المال. وفي قبل هذه العبارة كان افتتاح الفصل وهو الثالث من الأموال السلطانية الفيء، قال: وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر، ثم أورد آيات سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير وركب، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وتكلم عن المهاجرين وعن الأنصار وعن أيضا الذين جاءوا من بعده بكلام سبق، وقلنا أن هذه الآية أيضا هذه الآيات من سورة الحجر، وتسمى أيضا بسبب طبعا غزوة بني النضير أو نقض بني النضير العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سورة الحشر أيضا تسمى يسميها ابن عباس سورة بني النضير. فوقفنا عند قول الشيخ رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية، ومعنى قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي ما حركتم، طبعا الإجاف هو التحريك، الإجاف هو التحريك، وغالبا يكون الراكب المركوب من الخيل والبغال والحمير إذا لم يحركها فإنه يحرك رجليه غالبا وهو راكب، فتتحرك الدابة بناء على حركته وحين وتزيد مع زيادة حركة كما هو معلوم في طريقته قيادة الدابة من الراكب. أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا، ولهذا قال إن الفقهاء هو ما هو إلى آخره. طبعا فيء لا شك أنه من الرجوع ومنه فيء بعد الظل، وسمي هذا فيئا، وهو كلام جميل جدا كما سمعت من كلام الشيخ. هو في الاصطلاح هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، طبعا ما أخذ بقتال فهو غنائم، الغنائم هو ما أخذه المسلمون بقتال، وما أخذ من غير قتال فهو فيء، ومنه ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أموال بني نضير بعدما أجلهم حينما نقضوا العهد. فقال الله فيه وما أفاء الله عرضه فما أضيفتم عليه من خيل ولا ركاب، فالفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال. وقال وسمي فيئا لأن الله أفاءه عن المسلمين يعني رده عليهم، يعني كأن الأصل أن المال هو لعباد الله الصالحين. ولهذا الشيخ يقول فالأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة، وهذا يا إخواني حقيقة يعني ملحظ لا شك مقرره وقد قرره أهل العلم وقرر بل حتى ظاهر من نصوص الكتاب والسنة، لكن ينبغي أن يعيه المسلم، وهو أن المال مال الله، ولا يبيح الله عز وجل وما سخر مخلوقاته ومنها الأموال إلا لعباد الله الصالحين، هم الذين لهم على وجه الحلال البلال. ولهذا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، قال قل هي للذين آمنوا خالصة، قل هي للذين في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالأصل أن ما في ما سخر الله الموجودات سواء في السماء أو في الأرض هو للمؤمنين، لأنهم هم الذين يعني حققوا الغاية التي خلقوا من أجلها وهي عبادة الله عز وجل. أما من خالف فكأنه يأكل شيء غصبا أو يأكل شيء محرم عليه، وهذا خطير، ولهذا ينبغي لأنه سوف يحاسب. ولهذا يقول عز وجل قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا ثم قال خالصة يوم القيامة، خالصة يعني غير حساب، بينما في الدنيا في حساب. فما بالك بالكفار الذين يتمتعون بنعم الله وما سخرها ثم لا يقومون بحق الله، وأعظم حق لا شك توحيده وعبادته. ولهذا قال فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق خلقا ليعبدوه أو لعبادته. فالكافرون به أباح أنفسهم، يعني أن الله أباح للمؤمنين نفوس الكفار طبعا عند القتال، لكن إذا كان هناك معاهدة وإذا مقصوده يعني حربي حينما يكون حرب، حينما يكون حرب. أما إذا كان هناك عهد أو ذمة أو يكفر معلوم أن دماءهم معصومة، فالمقصود في حال قيام الحرب فإن نفوسهم مباحة. ولهذا قال فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأباح أيضا أموالهم التي لم يستعينوا بها على عباده. ولهذا سمي فيئا لأنه عاد لي أصحابه الأصليين والحقيقيين، وهم الذين يعبدون الله على يعبدون الله على الحقيقة ويعبدون حق العبادة. ولهذا قال وأفاء لعبادهم ومن، يعني أفاءه لعبادهم ومن الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقون يعني أرجعه إليهم. كما شوف التمثيل الجميل والقياس الجميل، قال كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه. وش القياس؟ قال وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. بمعنى لما يعني يرث الإنسان مالا من مورثه المتوفى وغصب قبل أن يتسلمه ثم أعيد إليه، فإنه هو مال له وإن كان في حال الغصب عند الغاصب. يعني الوارث لم يتسلم ماله لأنه غصبه الغاصب قبل أن يقع في يد الوارث. ولهذا قال كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. فهو لهم، فهو للمؤمنين وإن كان بيد الكفار، وإن كان بيد الكفار فهو للمؤمنين، عاد إليهم بهذه الطرق المشروعة. قال وهذا أيضا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو، كل هذا شبه في بمعنى أنه عاد إلى أصله وعاد إلى ملاكه الأصليين. أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل، بمعنى أنه لا شك يعني فالشيخ يعني فقهه دقيق، كل ما يأتي من أموال الكفار بأي طرق، سواء بطرق الإهداء سواء بطرق الجزية سواء بطرق، كلها هي كأنه يقول هي ليست ملكا لهم وهي محرمة عليهم باعتبار أنهم لم يقوموا بحق الله عز وجل، وإن كان طبعا هي معصومة. يعني ما دام بيننا وبينهم حتى هي معصومة، لا شك مالهم معصومة وأنفسهم معصومة، لكن هم أيضا بمعنى هم يتمتعون بالحرام، يتمتعون بالحرام باعتبار أنهم لم يقوموا بحق الله. فإذا عادت المسلم بأي طرق من الطرق المشروعة فهو فيء، يعني فاء إلى أهله وإلى مستحقه وإلى ملاكه الحقيقيين. أو يهدون السلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من النصارى ونحن، لأنه كان طبعا كان يتهادون، طبعا لا شك أنه كان ملوك الكفار وسواء النصارى وغيرهم ملوك الآخر يهدون للسلطان المسلمين ويتبادلون الهدايا. فما يأتي يقول الشيخ هذا هو أيضا كأنه عاد إلى أصله وكأنه فيء فاء إلى ملاكه الحقيقيين. قال وكذلك ما يؤخذ من تجاره الحرب وهو العشر، طبعا التعشير، يعني حينما يمرون طبعا ببلاد المسلمين تعشر أموالهم كما هو معلوم، ومع أن أموالهم معصومة كما هو معلوم، لأن ما دام بيننا وبينهم ميثاق وعهد بأي أنواع المواثيق والعهود فإن أنفسهم معصومة ودماءهم معصومة وأموالهم معصومة، لكن ما يؤخذ منهم من عشر نتيجة طبعا الاتفاقيات فإن أيضا هذا العشر عاد إلى أصله، فهو أيضا يقول الشيخ أن هذا أيضا كذلك من الفي باعتبار أنه عاد إلى أصله. ومن تجار أهل الذمة أيضا يتجرون من بلاد غيرهم، طبعا في اتجار أهل الذمة يتجرون داخل البلاد الإسلامية وخارج البلاد الإسلامية، فإذا تجروا في غير بلادهم يؤخذ من نصف العشر، فهو أيضا يدخل من هذا الباب. قال أيضا وهكذا كان عمر حينما كان خليفة المسلمين رضي الله عنه يأخذ، يعني يأخذ العشر من التجار ويأخذ نصف العشر من الذميين إذا تجروا في غير البلاد. وما يؤخذ كذلك أيضا من أموال من ينقض العهد منهم، طبعا أحيانا إذا من نقض العهد يؤخذ منه إما غرامة أو جزية إلى آخره، أيضا هذا يعتبر من الفيء كما يقول الشيخ. والخراج أيضا الذي كان مضروبا في الأصل عليهم إذا كانوا طبعا يصالحون عليها وهم كفار وتجري مصالحة ويبقون على أرضهم، فإن الخراج الذي يؤخذ أيضا يعتبر من الفيء، لأن أصله أن يعود إلى عباد الله الذين يعبدونه الحقيقة، وإن كان الخراج أيضا يتحول، لأن الخراج كما يؤخذ من الكفار في أثناء المصالحة كذلك يؤخذ على المسلمين، وهو يسميه المسلمون الفقهاء الأرض الخراجية وإن كان تحت يد مسلم. ولهذا قال وإن كان قد فر بعضه على بعض المسلمين. نعم.
ثم إنه أحسن الله عليكم، ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين، لظهور الأنساب في أصحابه. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره. ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه.
ثم شرع الشيخ يبين أيضا توسع إلى حد، فهي معروف أنه كان ما يعود إلى ما يأخذه المسلمون من الكفار من غير قتال، لكن صار أن يذكر بعض موارد بيت المال وبعض أيضا ما يعود إلى الوارث. فقال ثم إنه يجتمع من الفيء بأمر جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، يعني كان الشيخ يقول كل ما في بيت مال المسلمين يعني يمكن أن يسمى فيئا. ولهذا في بعض النسخ بدل من مع، وهي توضح المراد بمعنى ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال، وهذا أيضا لعله هذا يعني يدل على المراد أو أكثر. ثم يجتمع مع الفيء كأنه ويبدو لي لعلها تكون أرجح يعني في بعض النسخ الخطية. ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، لأن يعني حقيقة لا تسمى فيئا اصطلاحا، يعني موارد بيت المال من غير الفيء، وإن كان الفيء لا شك من موارد بيت المال، لكن الموارد الأخرى لا تسمى فيئا اصطلاحا، كالأموال التي ليس لها مالك معين، يعني اللي فقد ولا عرف أو كذا، والغيب إذا ما عرفوا وطال العهد فإنها تعود إلى بيت المال. ومن مات المسلم وليس له وارث أيضا معين، والمغصوبات أيضا التي لم يعرف ملاكها كلها تعود إلى بيت المال. ولهذا الغاصب إذا غصب ثم لم يعرف صاحبه فإما أن يتصدق به وإما أن يدخله بيت المال كما هو معلوم. والعواري أيضا إذا لم يعرف أصحابها فإنها تعود إلى بيت المال. والودائع أيضا التي تعذر معرفة أصحابها، يبدو التي تعذر معرفة أصحابها تعود إلى المغصوب والعواري والودائع، التي تعذر يبدو أنها تعود إلى حتى وارث معين والمغصوب والعواري والودائع، بمعنى حينما يتعذر معرفة أصحابها فإن تعود إلى بيت المال. وقد أيضا يقال بالتصدق بها، ولهذا بعض العلماء يقول إذا كان بيت المال منتظما تعود إليه، إذا كان منتظما فإن يتصدق به من لم يعني من أراد أن يتخلص منه ما دام لم يعرف لم يتمكن من معرفة صاحبه بعد التحري والسؤال. وغير ذلك من أموال المسلمين العقاري والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين. قال ولما ذكر الله تعالى في القرآن الفيئة فقط، وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيئة فقط ولم يذكر بقية الموارد الذي ذكرها الفقهاء من المغصوبات والودائع والعواري إلى آخره، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين. قد يكون السبب أيضا لأن المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، بعدما توسعت الفتوحات وكثر المسلمون، لا شك أن طبعا كثر المسلمون جدا سواء في المدينة أو في مكة أو حتى في بلاد المسلمين عموما، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون قليلا. ولهذا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه أنهم محدودون. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدافع عن ميراثه إلى كبير تلك القبيلة. يعني مع أن القبيلة كما تعلمون يكون النسب بعيدا، يكون النسب بعيدا بالنسبة غالبا علاقة كبير القبيلة قد تكون علاقته بعيدة العلاقة النسبية، لو كان قريبا كأب أو ابن أو نحو ذلك، أو ابن عم قريب أو عم قريب، لكن يدل على أنه يعني مجرد يعني الالتقاء بالقبيلة من حيث قد يكون فخذ وقد يكون أبعد من ذلك، أي أقربه نسبا إلى جدهم اللي هو أكبر قبيلة. وقد قالت ذلك طائفة العلماء كأحمد في قول مصر وغيره: وما ترجل لم يخلف إلا عتيقا له، فدفع إلى عتيقه. طبعا معروف أن المعتق يرث، المعتق يرث، لكن العتيق المعتق هذا هو الذي يعني لم يذكره العلماء في الوارثين، لكنه حصل أنه أن النبي يعني ورث عتيقا، ولهذا قال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. ودفع ميراث رجل إلى رجل أهل قريته أيضا، وليس فقط في العلاقة النسبية، وإنما العلاقة صح الطبيب الأرضية والوطنية، فأعطاه أيضا دفعه له. وكما قلنا هذا قد يكون أولا لمحدودية المجتمع وقله، وإلا وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر كان المجتمع محدود، كان المجتمع محدود، لكن لما توسعوا في عهد عمر ماذا فعل عمر؟ أنشأ الدواوين، أنشأ الدواوين لأنه تتوسع الناس، فالدواوين هذه هي التي أيضا زادت في ترتيب أمور الدولة عموما وترتيب الأموال على جهة الخصوص. ولهذا قال: وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب وليس نسب. في نسخة نسب لكن صحيح سبب، لأن يعني النسب هذا معروف ما ليس محل إشكال، سبب يعني أدلس، سواء كان بالقرابة، سواء كان بالقرية، سواء كان عتيق، سواء كان معتق إلى آخره. طبعا المعتق لابد يكون حر، العبد لا يرث كما هو معلوم، إنما مقصود عتيق بمعنى معتق فأصبح حرا كما ذكرنا. ولم يكن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، ما كان يأخذ أموال، لأن الشيخ لما ذكر قبل قليل ذكر الموارد الغصوب والعواري والليل آخره كله، قال لا في لم يكن في بيت المال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدقات، فلم يكن يأخذ المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموال أنفسهم كما أمر الله في كتابه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثر
وديوان
الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك.
أيضا هذا توضيح من الشيخ رحمه الله في قضية كيف تغيرت ترتيب الأموال حينما توسعت الدول الإسلامية. فقال: ولم يكن الأموال المقبوضة والمقسومة، يعني المقبوضة بسبب أسباب القبض، سواء كان كما قلنا صدقات أو في أو البغازي إلى آخره، والمقسومة أيضا حين تقسم ويبقى، لم يكن لها ديوان جامع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، يعني أول بأول، شيئا شيئا يعني أولا بأول، ولا يبقى شيء عند. وتعرفون قصة اليسر حينما كان عنده ذهب، كان صلى العصر فدخل بيته مسرعا فقال: لا أبيت عندي شيء من هذا، فقسمه في حينه أو في مجلسه، فكان يقسم المال شيئا فيه. فلما كان في زمن عمر ابن الخطاب وكثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطائل المقاتلة وغيرهم. ولا شك أنها طبعا هذا أيضا من لب السياسة الشرعية، وهي أن عمر رضي الله عنه طبعا من صح التعبير في لغة المعاصر أنه طور إدارة الدولة، من صح التعبير، فوضع الدواوين، ديوان الجند، ديوان العطاء، ديوان القضاء إلى آخره كما معلوم. فلماذا؟ لأن اتسعت الدولة، ولها قلنا قليلا أن المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان محدودا، فالآن اتسع ودخلت الشام والعراق وحتى أفريقيا وآسيا بشرقها وشمالها وشمال غربها إلى شمال شرقها، واتسعت جدا. فلا يتصور أنه يقسم شيئا فشيئا أولا بأول. ولهذا لا شك عمر رضي الله عنه هو طبعا محدث، وأيضا من يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الكلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك قطعا أن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فهذه سنة. فالذي فعله في إدارة الدولة وما صنعه وما استفتحه وما أنشأه من دواوين لا شك أنها داخلة في السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك طبعا يقاس عليها كما هو معلوم. ولهذا الشيخ سوف يأتي معنا عبارته: فلما كان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، ليس فقط المقاتلة بل للمقاتلة وغيرهم، بمعنى من يستحق شيئا من بيت المال أعطاه، سواء كان عاجزا أو مسكينا، سواء كان ذميا أو كان غيره، كما تعرفون حينما رأى يهوديا كبر سنه قال فأعطاه من بيت المالي، قال يعني أخذنا قوتك وأنت صغير فلا نأخذك، بمعنى أنت كبير، فأعطاه. فبيت المال يعطى لمن يستحق ومن يعني مقصود، فلهذا قال للمقاتلة وغيره. وقال: وديوان الجيش في هذا الزمان، في زمان ابن تيمية يعني تغير اسم ديوان العطاء إلى ديوان الجيش، يعني كان في عهده في عهد ابن تيمية كان يسمى، يعني يوجد في الدولة شيء اسمه ديوان الجيش. فقال: وديوان الجيش في هذا الزمان مجتمع على أكثره. ونحن عندنا طبعا كما تعرفون الآن الترتيبات الإدارية في الدولة المعاصرة كما تعرفون في وزارات، في وزارة الشؤون الاجتماعية لها أيضا مصارفها كما تعرفون، سواء كان المحتاجون والعجزة وأصحاب الضمان الاجتماعي، ووزارة المالية أيضا لها مواردها ولها طبعا مصارفها، وكذلك ديوان الخدمة المدنية وكذا الموظفين لهم أيضا ديوانهم وهكذا يعني. ففعل المقصود أن هذه أمور تقبل النظر وتقبل التحديث وتقبل التجديد على حسب ما يحدث الناس، ويحدث الناس أيضا من أمور. ولهذا قال: وديوان الجيش في هذا الزمان مجتمع على أكثره، يعني على أكثر مجتمع عليه ديوان العطاء. وذلك الديوان، يعني هو ديوان العطاء وديوان الجيش، هو أهم دواوين المسلمين، بمعنى أن عندهم دواوين أخرى كما قلنا: ديوان المظالم، ديوان الجند، ديوان غيرها من الدواوين. وكان للأمصار، الأمصار يعني البلدان الأخرى يعني غير المدينة، الأمصار يعني غير المدينة، طبعا عمر في المدينة رضي الله عنه. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء، بمعنى أنهم مفوضون، والولاة هناك عند دواوينهم، وأيضا يصرفون منها بقدر ما عندهم من المصارف الشرعية. وكان للأنصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي هذه قضية أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، لأنهم يحاسبونهم لأنهم يذهبون جبه ويذهبون عمالا ليجمعوا ما يحل جمعه من الناس، سواء كان صدقات سواء كان فيء سواء كان غيرها خراج إلى آخره مما هو مما يباح أخذه من الناس، يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله، يعني هذا الزمان زمان ابن تيمية وما قبله يعني إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صارت ثلاثة أنواع. نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع، بمعنى أنه يجوز له أن يقبضه بمعنى حلال كما ذكرناه، اللي هو الفيء والصدقات إلى آخره. ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ، بمعنى نوع تسلط ظالم، يعني تصرف ظالم، يعني تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، هذا لا يجوز طبعا، مجرد أن قتل يؤخذ من إلا إذا كان يعني قد يكون تعزير أو نحو ذلك، معلوم أنه هذه باب التعزير قد يكون واسعا، وخاصة إذا صدر من أهله في محله فالأمر فيه واسع. أو على حد يرتكب، بمعنى يأخذونه ويسقط مقابله العقوبة، يعني يزني فتترك العقوبة ويأخذ منه مال مقابل، هذا لا يجوز وتسقط عنه العقوبة بذلك. وكالمكوس، وهي طبعا أموال التجارة غير السائغة التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، وإن كان حقيقة يعني الضرائب هذه الأمر فيها لعله يأتي وقت نتكلم فيه كلام، لأنها يعني العلماء لهم فيها كلام حقيقة في الأخذ على يسميها التوظيف على أموال الناس، ولا سيما على أموال، هل للإمام أن يوظف على أموال الأغنياء؟ وإن كان الأصل فيه لا شك أن الأصل أن أموال الناس محترمة وأنه لا يجوز يعني التعدي عليها، لكن إذا كان هناك مسوغات هذا الأمر فيه لعله إن شاء الله يأتي وقت نتكلم عن هذا بشكل أوسع بإذن الله. ونوع فيه اجتهاد وتنازع، بمعنى فيه خلاف ويقبل الاجتهاد، ومثل له الشيخ بالرحم، بمعنى هناك من العلماء في الميراث يقصرون الميراث على أصحاب الفروض وأصحاب العصبة، وذوي الرحم لا حق لهم في ميراث الميت، وهناك من يورث ذوي الأرحام، هناك من يورث ذوي الأرحام، فالشيخ قال هذه من مسائل الاجتهاد، ولهذا قال ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بيد الفرد والعصبة ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الظلم الواقع من الولاة والرعية. وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه من القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. واللي هو المطل،
والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعيه إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.
قال رحمه الله تعالى الظلم الواقع من الوله الغيب. طبعا انتهى الكلام على الأموال وهي الغنيمة والصدقة والفيء، بقي أيضا فيما يتعلق بالأموال، أيضا الشيخ تكلم عن الأموال وترتيبات الأموال، وهو ما يكون نتيجة هذا التظالم، سواء الظلم وقع من الراعي أو وقع من الرعية ويكون له أثر مالي. ويتكلم هنا عن الظلم الذي له أثر مالي لأنه يتكلم عن الأموال. فقال وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. طبعا الولاة يعني قد يقصرون في مسؤوليتهم، والرعية قد يتظلمون فيما بينهم، ويحاول بعضهم أن يأخذ أو يأكل حق بعض. هذا هو التظلم الذي يقع. والشيخ هنا لا يتكلم عن الظلم بذاته، ولا يتكلم عن آثار الظلم المالية كما قلنا. وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل اللي هو الولاة، وهؤلاء يمنعون ما يجب اللي هم الرعية. كما قد يتظالم الجن والفلاحون، بمعنى الجن والفلاحون بمعنى الله عموم الرعية، لا أظن يقضي الجن وحدهم، وإنما كانهم قد صنف الناس إلى جند وفلاحين، وإلا مقصود عموم الناس سواء كانوا تجارا أو كانوا زراعا أو فلاحين أو كانوا نجارين أو كانوا صناعا إلى آخره. وكما قد يترك، بس قد يكون في عهده كان قضية العلاقة بين الجند والفلاحين قد تكون هي أميز من حيث الاحتكاك الأكثر، والله باعتبار هؤلاء أراضي زراعية وهؤلاء جنود، يعني حين جد إما لعنفهم وإما لهم قد يكون أكثر مصادر دخل إلى آخره. وكما يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب فأيضا يحاسب، ويكنز الولاة أيضا من مال الله ما لا يحل كنزه. وكذلك العقوبات على أداء الأموال التعزيرية، يعني عقوبات التعزيرية يعني والأخذ إلى آخره، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وهذا تقصير طبعا وهذا نوع من الظلم، وقد يفعل ما لا يحل أيضا. ولهذا قال والأصل في ذلك، يعني القاعدة في ذلك، أن كل من عليه مال يجب أداؤه، سواء كان نفقات، سواء كان ديون، سواء كان علاقات عقود مضاربات تجارة إلى آخره، إيجارة إلى آخره، أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال موكله أو مال يتيم أو مال وقف إلى آخره، أو عنده دين هو قد أدى إليه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر، طبعا لا شك أن المعسر ينظر إن المقصود هنا على القادر الواجد عنده قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال. ولهذا كله كما قلنا حول الآثار المالية للتظالم. أو يدل على موضعه، إما أن يظهره أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال، طب هو محبوس الآن حبسناه، فإذا عرف المال وصبر الحبس فإنه يستوفى الحق منه ولا حاجة إلى ضربه، لأن يعني يكفي الحبس تعزيرا. أما إذا لم يعرف المال ولا امتنع فإنه يسوغ للولي للوالي أو للحاكم أو للقاضي أن يأمر بضربه، فإنه يسوغ فضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن، أنا يبدو لي طبعاً مضبوطة عندنا، أو يمكن من أدائه، لا أو يمكن، إلا إذا كان مقصود أنه باعتبار محبوس يطلق حتى يحضره يمكن، لكن يبدو لي يمكن هو بمعنى أنه يعطي الفرصة بحيث يمكن أنه تراه في المكان الفلاني في المحل الفلاني، كما قال سعية عن حيطة أنه أن رأيته يدور حول خربة، فلا يعني كان يعني يعلم أنه هناك، لكن نوع من الطريقة في التخريج والطريقة في يعني اللي كأنه لا يعلم، لكنه فهذا معنى أو يمكن من أدائه. وكذا لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه من القدرة عليه، أنا يبدو لي من هنا غلط، أنا مع القدرة، أنا يبدو لي خطأ مع القدرة عليها. وكذا لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليه، ما دام قادر يجي، أما إذا كان معسر، المعسر معلوم أنه هذا يعني له يعني حاله. لما روى عمرو الشريد عن أبيه عن يوسف قال لي الواجب يحل عرضه، الحديث فيه ما قال الله على كل حال، لكن معناه صحيح لأن يدل عليه الحديث اللي بعده، لي الواجد يحل، ليه بمعنى تأخره وتسويفه، الواجد الذي عنده جدة وعنده مال، يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني أن تتكلم فيه وتقول هذا ظالم، هذا غشاش، هذا كذا وكذا، وعقوبته يعني يحبس أو يضرب أو يجح على حسب ما يراه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وهذا في الصحيحين، واللي هو المطل والتسويف، والظالم يستحق العقوبة والتعزير. قال وهذا أصل متفق عليه، وهو أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا يستحق العقوبة، فإن العقوبة مقدرة فإنه يكون تعزير مقدر عروف الحدود أو التعزيرات، يجتهد في ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بحبس مثلا، فإن أصر عقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص الفقهاء وأورد قصة سعيه العم اللي هو عم كان في البخاري عم حليم بن الأخطب، وقصته كان في ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسر وغيرها الذهب والفضة والسلاح، بمعنى أنه هذه يأخذها يعني أن يدفعوها لما ما عندهم من صفراء وبيضاء وسلاح، هي 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 التي كان المصالح من أجلها. سأل بعض اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، سأل بعضها وهو سعية، اسمه سعية عم حيي بن أخطب، حيي طبعا قتل، عن كنز مال حيي بن أخطب لو كثري معروف من وجهة كبراء من اليهود في خيبر، سأله عن كنزه يعني ماله الكثير والمكنوز، فقال أذهبت النفقة والحروب، يعني يريد أن ما عندنا شيء يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى أنه يعني على اطلاع عليه الصلاة والسلام، قال العهد قريب والمال كثير، ما يعني ما مدى يعني ما يومين ثلاثة أيام ما تروح، فعرف فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طبعا وأن يعزره، فمسه بعذاب يعني شد عليه، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هوايا، يعني شو يروح هنا والله ما أدري، كان يقول والله ما أدري شو يتردد على هالمكان والله في شيء ولا في دوره، طبعا يعرف إنه يعرف، فرأيت حييا يطوف في خربة ها هنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في خربة، يعني وجدوا الذهب والفضة في هذه الخربة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الرجل كان ذميا، في معنى في العهد لا شك ذمي يعني، سواء حيي أو كان عمه كل أهل خيبر كانوا في ذمة الإسلام، ومع هذا يعني عزره النبي صلى الله عليه وسلم حينما استحق التعزير، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، ذمي معصوم، معصوم الدم ومعصوم المال، لكنه حينما اقترف ما يستحق التعزير عزر، كما وكذلك المسلم، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة نحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين